الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذه فصول في بيان الخاتم وما جاء فيه. اعلم أن الخاتم يجوز بكسر التاء وفتحها، والفتح أفصح وأشهر، لأنه آلة الختم، وهي ما يختم به، وهي بناء الآلات كذلك كالقالب والطابع. وحكي في
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الرسالة العظيمة في بيان أحكام الخواتيم فيها فوائد جمة من حيث اللغة أو من حيث الاطلاع على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الخواتيم. قوله الخاتم يجوز بكسر التاء وفتحها، يعني الخاتم والخاتم. وقال بعض اللغويين الخاتم بالفتح المقصود به ما يضعه الإنسان في إصبعه من الخواتيم، وأما الخاتم بالكسر فالمقصود به ما يختم به، وقيل العكس. وعلى كل حال فهناك تناسب بين الخاتم والخاتم وبين الختم، لأن الختم يوضع في آخر الرسالة، والخاتم يتزين به الإنسان في إصبعه في آخر شيء. وأيضا الختم يكون زينة للرسالة، والخاتم زينة لليد، وهكذا. والفائدة اللغوية الأخرى أن قوله بناء الآلات يكون بالفتح كالطابع والقالب، ولكن حتى هذا سمع بالكسر والفتح، فتقول طابع وطابع، قالب وقالب. فالأفصح هو الفتح.
وحكي في طائفة من المتأخرين لغتين أخرتين وهما خاتم وخيتام.
خاتام وخيتام.
خاتام وخيتام، ذكره ابن السراج والنووي، وقد اختلف أهل العلم في لبسه في الجملة.
والذي يظهر لي والله أعلم أن كلمة خاتام هي كلمة فارسية وليست عربية، ولكنها دخلت على العرب اختلاطهم بهم. نعم.
وقد اختلف أهل العلم في لبسه في الجملة، فأباحه كثير من أهل العلم ولم يكرهوه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وهو اختيار أكثر أصحابه. قال في رواية أبي داود وصالح وعلي بن سعيد: ليس به بأس. واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه في بئر أريس. وفيهما أيضا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه، كان يجعل فصه مما يلي كفه. فحديث أنس رواه عنه قتادة والزهري وحميد وعبد العزيز بن صهيب وثابت والحسن وثمامة.
أما هذه الرواية، رواية أنس كان يجعل فصه مما يلي كفه، فهذا فيه واضح أنه عليه الصلاة والسلام يدخل جهة الفص إلى الكف الظاهر وليس إلى الظهر.
فحديث قتادة أخرجاه في الصحيحين من طرق عن قتادة، وكذلك حديث الزهري وحديث حميد رواه البخاري من طرق أيضا عنه، وحديث ابن صهيب أخرجاه من طرق أيضا عنه، وحديث ثابت رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عنه، وحديث الحسن تفرد به البخاري من رواية قرة بن خالد عنه، وحديث ثمامة رواه البخاري من حديث الأنصاري عن أبيه عن ثمامة قال وزاد فيه أحمد بن حنبل. وسنذكر إن شاء الله تعالى نهيه عن خاتم الذهب ونهيه عن التختم به في السبابة والوسطى، وهو يدل بمفهومه على إباحته على غير تلك الصفة.
يعني من حيث الجملة النهي عن خاتم الذهب بالنسبة للرجال مطلق، وأما ما جاز من لبس الخواتيم فجاءت روايات في النهي عن التختم في السبابة والوسطى. السبابة هي التي نسميها المسبحة التي ندعو بها، والوسطى التي تليها. إذن التختم بما جاز يكون في الخنصر والبنصر. نعم.
وقد ثبت لبس الخاتم عن جماعة من الصحابة، منهم طلحة وسعد وابن عمر وخباب بن الأرت والبراء بن عازب والمغيرة بن شعبة وغيرهم، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار لبسه لكونه خاتما. ثم إن طائفة من الأصحاب قالوا متى كان لبسه لغرض التزين به لا غير كره.
وجه الكراهة أن الرجال لا ينشؤون على الحلية، وإنما ينشأ على الحلية النساء، ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم.
ومنهم من قال تركه حينئذ أولى، وهذا يفيد أن الإباحة إنما هي مع إطلاق القصد ولا يقال مع قصد الاتباع أيضا، لأن هؤلاء لا يرونه مستحبا.
المقصود بكلمة هؤلاء أي الذين يلبسون الخاتم لمجرد التزين،
لأن هؤلاء لا يرونه مستحبا ولا يجعلون لبس الشارع له تشريعا، فلا يمكن قصد الاتباع حينئذ، اللهم إلا في التشبه بصورة الفعل وإن كان مباحا، كما كان ابن عمر يفعله، وهذا ينبغي اختصاصه بالرجال، فإن النساء لا يكره لهن لبس الخاتم للزينة بلا ريب، لأنه من جملة الحلي.
ولا نعلم فيه خلافا إلا يسيرا ذكر، ولكنه مندرس، وهو في النهي عن لبس المحلق.
وقد كنا النساء يلبسن الخواتم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تصدقن بها يوم العيد بحضرته لما حثهن على الصدقة.
يجوز جمع الخاتم على الخواتم، خاتم وخواتم وخواتيم أيضا.
وذهب الطائفة إلى استحباب لبس الخاتم للرجال أيضا، وهذا وجه لأصحابنا. وروى مالك عن صدقة بن يسار قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال البسه وأخبر الناس أني قد أفتيتك بذلك، واحتج لهذا بأن الخاتم لم يزل في يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وفي يد أبي بكر وعمر حتى مات، وفي يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس، وهذه المداومة تدل على مشروعيته. وبما في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد ذلك الرجل خاتما من حديد فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، ثم قال له اتخذه من فضة ولا تزد على مثقال. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي والبزار في مسنده، وهذا أمر أقل أحواله الند.
هنا قوله ولا تزد على مثقال فيه دلالة على أن الفضة القدر المباح منه يسير. نعم.
ويروى من طريق عمر بن هارون عن يونس عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالنعلين والخاتم، أخرجه الطبراني في المعجم الصغير. وروينا من طريق نعيم ابن سالم ابن قيس قال سمعت أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال النعل والخاتم. وذهب طائفة إلى كراهة الخاتم إلا للسلطان، واحتجوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والنسائي من حديث الهيثم بن شفي عن
ابن شفي
عن صاحب له عن أبي ريحانة عن أبي ريحانة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس الخاتم لبس تجمل وتزين به كالرداء والعمامة والنعل، وإنما اتخذه لحاجة ختم الكتب التي يبعثها إلى الملوك، كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وأبو بكر إنما لبسه بعده لأجل ولايته، فإنه كان يحتاج إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إليه، وكذلك عمر إنما لبسه بعد أبي بكر لهذه المصلحة، وكذلك عثمان رضي الله عنهم. وحكى ابن عبد البر عن طائفة من العلماء أنهم كرهوا لبسه مطلقا احتجاجا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نبذه ولم يلبس.
وناصر خذ لك نسخة.
نعم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
على حكاية ابن عبد البر صير الأقوال ثلاثة: استحبه طائفة وكرهه طائفة وأباحه طائفة.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم به ولا يلبسه، كما رواه الترمذي في الشمائل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، رواه النسائي أيضا، ويؤيد هذا ما في الصحيحين عن الزهري عن أنس.
النسائي زيادة لطيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأصحاب الجوالات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ الخاتم جعل ينظر إليه ثم ينظر لأصحابه ثم ينظر إليه ثم أخذ الخاتم وألقاه فقال أما إنه شغلني عنكم. استدل العلماء على استحباب وحسن أدب رسول الله مع جلسائه، كيف بالذي يأتي للمجلس ويجلس وينشغل بهاتفه عن إخوانه وأصحابه؟ طيب ليش جاي؟ يوم ما كانت التليفونات شنو صارت الدنيا؟ سبحان الله. نعم.
رواه النسائي أيضا، ويؤيد هذا ما في الصحيحين عن الزهري عن أنس أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمهم.
الورق معروف الفضة، وهذا النص في أن النبي صلى الله عليه وسلم كره منهم أن يقلدوا، نص، لأنه إنما اتخذه لا للزينة، فكيف يتخذونهم؟ اتخذه للختم.
والصواب القول الأول، فإن لبس النبي صلى الله عليه وسلم للخاتم إنما كان في الأصل لأجل مصلحة ختم الكتب التي يرسلها إلى الملوك، ثم استدام لبسه ولبسه أصحابه معه ولم ينكره عليهم بل أقرهم عليه، فدل ذلك على إباحته المجردة. فأما ما جاء في حديث الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه يوما واحدا ثم ألقاه فقد أجيب عنه بثلاثة أجوبة.
القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه وأن ذلك يدل على إباحة المجردة معارض بحديث بالآية ومن ينشأ في الحلية، وهذا من الحلية. ساعات إذا كان للوقت ما في بأس، إذا كان للزينة والحديد كرهه جمع من أهل العلم. وأول لقاء لي مع شيخنا أبي عبد الله عبيد الله بن عطاء الأفغاني المقري المشهور، أول لقاء لي أنكر علي لبسي ساعة الحديد، وأول لقاء لي مع الشيخ جميل زينو رحمه الله أنكر علي لبسي الشواغ الأحمر، هذه من أوليات يعني. نعم.
والصواب القول نعم. فأما ما جاء في حديث الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه يوما واحدا ثم ألقاه، فقد أجيب عنه بثلاثة أجوبة. أحدها أنه وهم من الزهري وسهو جرى على لسانه بلفظ الورق، وإنما الذي لبسه يوما ثم ألقاه كان من ذهب، كما ثبت ذلك من غير وجه من حديث ابن عمر وأنس أيضا، وسنذكره إن شاء الله تعالى. ويدل على هذا إخبار
الذي يظهر لي أن توهيم الزهري فيه نظر، ولا سيما أن الحديث في الصحيحين. نعم.
ويدل على هذا إخبار ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه وكان في يده، وكذلك أنس، وإنما نسب السهو إلى الزهري هنا لأنه رواه عنه كذلك يونس بن يزيد وإبراهيم بن سعد وزياد بن سعد وشعيب وابن هشام، وكلهم قالوا من ورق. قلت روي عن زياد بن سعد وعبد الرحمن بن خالد بلفظة من ذهب، وسنذكره. الثاني أن الخاتم الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كله من فضة، وإنما كان من حديد عليه فضة، وهذا الجواب ظاهر ما ذكره أحمد في رواية أبي طالب، كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرمى به فلا يصلى في الحديد والصفر.
أبو طالب المشكداني أحد الرواة المشهورين عن الإمام أحمد، وكان مقربا لديه. نعم.
وهذا الذي قاله أحمد من خاتم الحديد قد رواه أبو داود والنسائي من حديث إياس بن الحارث ابن معيقيب عن جده، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان ختم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه بفضة.
إياس ملوي
من حديد ملوي عليه بفضة. إياس لم يروي عنه إلا نوح بن ربيعة، فلعل هذا هو الذي لبسه يوما واحدا ثم طرحه كما قال أحمد، ولعله هو الذي
لعل هنا ما تنفع. لماذا؟ لأنهم قالوا إن جد معيقيب كان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أنه ما كان يوم واحد، عشان نقول يوم واحد صار صاحب الخاتم بعدين تعطل، فهو يحكي حكاية دائمة، وهذا فيه دلالة أن ختم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كله فضة خالصة، لا سيما إذا رجعنا إلى الحديث الذي مر الذي ذكره الحافظ نفسه، تأملوا في صفحة 653 652 قال اتخذوا من فضة ولا تزيد على مثقال. إذا كان لا تزيد على مثقال، معنى هذه رواية تؤكد أنها لابد أن تكون مخلوطة من حديد، ولا كيف تتخذ خاتم من فضة من مثقال ويكون فيه نقش ويكون فيه يعني محيط بالإصبع. نعم.
وروى أبو جعفر بن جرير في أسماء من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل، قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا أحمد قال حدثنا إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد القرشي عن أبيه سعيد بن عمرو عن خالد بن سعيد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم، فقال ما هذا الخاتم في يدك يا خالد؟ قال خاتم من حديد، قال اطرحه إلي فإذا بخاتم من حديد قد لوي عليه فضة، فقال ما نقشه؟ قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتختم حتى مات. الثالث إن طرحه إنما كان لئلا يظن أنه سنة مسنونة، فإنهم اتخذوا الخواتيم لما رأوه قد لبسه، فتبين بطرحه أنه ليس بمشروع ولا سنة، وبقي أصل الجواز بلبسه.
لكن أصل الجواز بلبسه يصح إذا قلنا للحاجة، حاجة السلطان، أما أن نستدل بلبسه على أصل الجواز مطلقا فمعارض بقوله أو من ينشأ في الحل.
وقد أجيب أيضا عنه بأن طرحه كان زجرا للناس عند اصطناعهم الخواتيم لئلا يتشبه المفضول بالفاضل والرعية بالإمام، ولكن هذا يعود إلى كراهة لبسه لغير الإمام، وأجيب أيضا بأن طرحه كان بسبب نقش الناس على نقشه لنهيه عن ذلك، وعلى هذا فلا يلزم من طرحه ذلك اليوم استدامة طرحه، فإن هذا مخالف للأحاديث المستفيضة. وروى ثمامة عن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، وفصه منه نقشه ثلاثة أسطر: سطر محمد، وسطر رسول، وسطر الله. وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض، وفي يد أبي بكر، وفي يد عمر، وفي يد عثمان، فبينه وقاعد على بئر أريس إذ سقط منه في البئر فنزح ماه البئر فنزح ماه البئر فنزح ماء البئر فلم يقدر عليه، وفي رواية
فلم يقدر عليه يعني ما وجدوه،
وفي رواية وفي يد عثمان ست سنين. وأصله في البخاري، وقد جاء حديث مبين فيه سبب طرحه. قال المروذي في كتاب الورع: قرأت على أبي عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فلبسه فقال: شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم رمى به.
هذا اللي قلنا أن رواه النسائي، لكن المصنف رحمه الله رواه من طريق المروذي عن أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل.
ورواه ابن عدي من جهة عن عبد الله عن ابن محمد بن المغيرة عن مالك بن مغول في جملة أحاديث، وقال: هذه الأحاديث عن مالك عامتها مما لا يتابع عليه، وعبد الله محمد بن المغيرة مع ضعفه يكتب حديثه. قلت: هذا قد توبع عليه، إلا أن ابن المغيرة خالف في إسناده. وأما حديث بريدة الذي فيه اتخذه من فضة فسنذكره إن شاء الله تعالى، ونبين ضعفه، وأن أحمد استنكره، ولو ثبت لم يكن حجة، فإنه لما نهاه عن خاتم الذهب والحديد سأله مما اتخذه قال
مما أتخذه
قال: اتخذ من فضة، فلم يأمره أمر ندب، وإنما هو أمر إرشاد إلى ما يتخذ منه خاتمة. وأيضا فهو من جنس الأمر بعد الحظر، فإنه لما نهاه عن الخاتم من نوعين فرآه عليه منهما فنهاه عنهما، وأمره به من نوع ثالث. وأما حديث أمرت بالخاتم والنعلين فلا يثبت، فإن عمر بن هارون راويه متروك وحديث أنس في تفسير قوله تعالى: خذوا زينتكم باطل، فإن نعيم ابن سالم أحاديثه منكرة. وأما حديث النهي عن الخاتم إلا لذي سلطان، فذكر بعض أصحابنا أن أحمد ضعفه، وأشار إلى ما رواه الأثرم عن أحمد أنه سئل عن الخاتم أيجوز لبسه، فقال: إنما هو شيء يرونه أهل الشام، يعني الكراهية،
يعني أن الإباحة هو المشهور في الحجاز وفي العراق وفي مصر، لكن أهل الشام يرون كراهته، لأن الزهد في الشام كان أكثر، وكان مكحول الشاي معروف بهذا. نعم.
قال: وقد تختم قوم قال وحدثنا أبو عبد الله بحديث أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره 10 خلال وفيها الخاتم إلا لذي سلطان، فلما بلغ هذا الموضع تبسم كالمعجب. قال: وإن صح حمل على كراهة التنزيه لمن اتخذه لمجرد غرض التزين به، وهذا إنما يصح إذا لم يكره التزين به للسلطان وكره لغيره. فصل في أنواع الخاتم.
الذي يظهر الله أعلم أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم كان على مراحل، ليس على مرحلة. مرحلة أنه اتخذ خاتم من ذهب، فجاء النهي عنه فطرحه، فطرح الصحابة الخواتيم، ثم جاء ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من الفضة، فاتخذ الصحابة الخاتم من الفضة فطرحه فطرحوا، ثم اتخذ الخاتم في السنة السابعة، وهي السنة التي كتب فيها الكتب إلى الملوك والأمراء الروم وفارس ومصر، فقيل له لا يقرؤون حتى تختم، فاتخذ خاتما عليها نقش محمد من سطر أسفل، رسول سطر أوسط، الله سطر أعلى. فالذي يظهر الله أعلم أن بهذا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، نعم، فيكون إذن على هذا اتخاذ الخاتم لحاجة كالسلطان ومن يحتاج إلى الختم مثله، نعم. هو هذا فعل الأخير، هو هذا أنه اتخذ خاتما لأجل الختم، نعم.
فصل في أنواع الخاتم. والخاتم يكون تارة من فضة، وتارة من ذهب، وتارة من حديد أو صفر أو رصاص ونحوها، وتارة من عقيق. فأما الفضة فهو الذي تقدم ذكره، وأما خاتم الذهب فالمذهب تحريمه،
وعليه اتفاق الأئمة، نعم.
قال عبد الله: سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، قال: الشيء اليسير الصغير. قلت: فالخاتم؟ قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب، وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء.
الحديث نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، هذا الحديث الصواب أنه موجه للرجال، أنه ليس لهم أن يلبسوا الذهب إلا مقطعا، يعني كيف يلبسه مقطعا؟ في درعه، في لامته، قطعة يضعها في درعه في لامته يميزها، أو في خنجره أو في سيفه، هذا المقصود. أما أن يحمل هذا الحديث على النهي عن ذهب المحلق مطلقا للرجال والنساء فهذا فيه نظر، نعم.
ورخصت فيه طائفة منهم إسحاق بن راهويه، وقال: مات خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خواتيمهم من ذهب،
يقال لم يبلغهم النهي.
قال مصعب بن سعد: مصعب بن سعد رأيت على طلحة وسعد وصهيب خواتيم من ذهب، وعن حمزة ابن أبي أسيد والزبير ابن المنذر ابن أبي أسيد أنهما نزعا من يد أبي أسيد خاتما من ذهب حين مات وكان بدريا، رواهما البخاري في تاريخه، وذكر في صحيحه عن علقمة قال: جاء خباب بن الأرت إلى ابن مسعود وعليه خاتم من ذهب، فقال: ألم يأن لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: أما إنك لن تراه علي بعد اليوم فألقاه.
هذا الدليل أنه لم يبلغ خباب إيش النهي، ولو بلغه ما لبسه، فلما أخبره ابن مسعود ألقاه.
وروى حرب الكرماني بإسناده عن سماك قال: رأيت على جابر بن سامرة خاتما من ذهب، واحتج من أباحه بما رواه النسائي عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر لصهيب: ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ فقال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه. قال: من هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد عن محمد بن مالك قال: رأيت على البراء بن عازب خاتم من ذهب، فكان الناس يقولون له لما تختم بالذهب.
تختم
مو على سقوط التاء، تتختم،
أي صحيح،
لما تختم بالذهب، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال البراء: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه غنيمة وبين يديه غنيمة يقسمها سبي وخرفي. قال فقسمها حتى بقي هذا الخاتم فرفع طرفه فنظر إلى أصحابه ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم قال أي براء، فجئته حتى قعدت بين يديه فأخذ الخاتم فقبض على كرسوعي ثم قال خذ البس ما كساك الله ورسوله. قال فكان البراء يقول فكيف تأمروني أن أضع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البس ما كساك الله ورسوله.
إذن البراء رضي الله عنه بلغه حديث البس ما كساك الله ورسوله لم يبلغه النهي. نعم.
وروى وكيع بإسناده أن عمر رأى على رجل خاتما من حديد فقال ألا اتخذت خاتما من ذهب أو فضة؟ والصحيح التحريم، فقد ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن آنية الفضة. وفيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وفيهما أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فجعله في يمينه وجعل فصه مما يلي باطن كفه فاتخذ الناس خواتيم الذهب. قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فألقاه ونهى عن التختم بالذهب. ورواه ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فاضطرب الناس الخواتيم فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا.
اضطرب يعني افتعل بمعنى طلبوا. نعم. طلبوا الخواتيم طربا. نعم. ضرب الخواتيم ضربا.
وخرجه ابن أبي عاصم من طريق الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن الزهري بنحوه. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. ولأحمد وأبي داود من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وفي المسند وكتاب الترمذي عن عمران بن حصين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وقال الترمذي حسن صحيح. وفي كتب السنن عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتم من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك فانتفع به. قال لو والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن عمار بن أبي عمار عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتم من ذهب فقال ألقي هذا فألقاه ثم تختم بخاتم من حديد فقال هذا شر منه فتختم بخاتم من فضة فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه. وفي المسند أيضا من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لبس خاتم من ذهب فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه كرهه وطرحه ثم لبس خاتما من حديد فقال هذا أخبث وأخبث فطرحه ثم لبس خاتما من ورق فسكت عنه. وروى الدارقطني
هذه الحديث فيها فائدة كيفية الإنكار على من يلبس الخاتم من الذهب، يمكن بنظرة أن يتعل. نعم.
وروى الدارقطني من طريق عطاء بن يزيد عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يده خاتم من ذهب فقرعه بقضيب، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره فقال ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. وقد رواه النعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء هكذا، والحفاظ من أصحاب الزهري رووه عن الزهري عن أبي إدريس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما وهو صحيح. وروى أبو داود من حديث عائشة قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من عند النجاشي، قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم من عند النجاشي حلية أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. قال فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنته زينب فقال تحلي بهذا يا بنيه. وسيأتي من حديث بريدة وأبي سعيد نحو ذلك. وروى عقيل ويونس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب فضرب إصبعه حتى رمى به. ذكره الدارقطني في علله وقال رواه يونس بن الوليد وعبد العزيز ابن أبي سلمة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أنس وليس بمحفوظ. والصحيح الأول وهكذا رواه أبو يعلى الموصلي عن بشر بن الوليد أعني عن أنس. وهذه نصوص خاصة في خاتم الذهب مع النصوص العامة في ذلك كما في السنن عن أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والفضة هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وهذه الأحاديث أصح من أحاديث الرخصة وأكثر، فيحمل ما ورد في الرخصة إن ثبت على أنه كان قبل النهي ثم نسخ بهذه الأحاديث الصحيحة، وهذا متعين، فإنا نتيقن أن لبس الذهب كان مباحا حين لبسه صلى الله عليه وسلم ثم حرم بنهيه عنه بعد لبسه، والأصل بقاء التحريم وعدم تغيره ويحمل فعل من لبسه من الصحابة على أنه لم يبلغهم الناسخ.
يحمل فعل الصحابة على أحد أمرين، إما أنهم لم يبلغهم الناسخ أو لتعارض الأدلة كما هو قول البراء.
فصل في حكم اتخاذ خاتم الذهب والحديد والصفر والنحاس. لو اتخذ الرجل خاتم ذهب،
الصفر هو النحاس، الصفر هو النحاس بدون واو يعني، والصفر النحاس.
لو اتخذ الرجل خاتم ذهب ونحوه مما لا يستبيح لبسه، فإن كان لإمائه أو لإعارته وإن كان نيته لبسه لم يجز، وإن كان له نية وحيث قيل بجوازه فلا زكاة فيه عندنا. وحكى أبو الحسن التميمي في وجوب الزكاة فيه روايتين ونزلهما ابن عقيل على اختلاف النية. وأما خاتم الحديد والصفر والنحاس
أنا جعله غير خبر الصفر هو نفس النحاس
عطفه صافي
يمكن.
فالمذهب كراهته للرجال والنساء. قال مهنا سألت أحمد عن خاتم الحديد فقال أكرهه، هو حلية أهل النار. قلت
حلية أهل النار.
قلت الشبه. قال لم يكن خواتيم الناس إلا فضة، ونهى عن لبسه في رواية جماعة من أصحابه، وعن الصلاة فيه في رواية أخرى.
الشبه هو نفس النحاس، يسميه البعض الشبه، بعضهم يسميه الصفر، قد جاء في الحديث صفر من توف.
وقال في رواية أبي طالب وسأله عن الحديد والصفر والرصاص تكرهه، فقال أما الحديد والصفر فنعم، وأما الرصاص فليس أعلم فيه شيئا، وله رائحة إذا كان في اليد كأنه كرهه. وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله خاتم الحديد ما ترى فيه؟ فذكر حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هذه حلية أهل النار. قال وابن مسعود لبسه، وابن عمر قال ما طهرت كف فيها خاتم حديد. قال أبو عبد الله اختلفوا فيه، وقال في رواية يوسف بن موسى وإسحاق وقد سئل عن التختم بالحديد قال لا تلبس، وكذلك كره مالك وأبو حنيفة خاتم الحديد والصفر والرصاص. وروينا عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ثم جاءه وعليه خاتم من صفر، فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، ثم أتاه عليه خاتم من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، قال من أي شيء أتخذه؟ قال من ورق ولا تتم ولا
همه مثقال. مر معنا ضبط غلط، لو ما ضبطه كان أحسن.
ولا تتمه مثقالا، أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث غريب. وقال سأل المروذي أبا عبد الله عن عبد الله بن مسلم هذا فقال لا أعرفه، وقال أحمد في موضع آخر هو حديث منكر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، وقال هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. رواه الإمام أحمد في المسند واحتج به في رواية الأثرم، ورواه الأثرم مختصرا، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب وعن خاتم الحديد. ورواه أبو نعيم من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه، فانطلق الرجل فنزعه ثم لبس خاتم من حديد، ثم أتاه فنظر إليه فقال هذا لباس أهل النار، ثم أتاه قد لبس خاتم من فضة فلم ينكر ذلك ولم يعرض عنه. وقد سبق عن عمر بن الخطاب مرفوعا نحوه من المسند أيضا، وفيه عن أبي هريرة خرجه الطحاوي، وقد روي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتما من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، ثم ذكر نحو مما تقدم. وفي إسناده عبد الله بن شبيب متروك. ويروى أيضا من طريق بحر ابن كثير عن أبي الزبير عن جابر وبحر ليس بثقة. وروى الرافعي بسنده من حديث عباد بن كثير عن شميسة بنت نبهان عن مولاهم مسلم بن عبد الرحمن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس عام الفتح على الصفا، وقد جاءه رجل عليه خاتم حديد فقال ما طهر الله يدا فيها خاتم الحديد. وروينا في فوائد القاضي أبي بكر المنائحي قال أنبأنا أحمد بن جعفر الجمال قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن الأعمش عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الحديد. قال أبو طالب سئل أحمد عن الرجل في يده خاتم من حديد أو صفر أو رصاص، قال الحديد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد فعليه فضة فرمى به فلا يصلى في الحديد والصفر. ورأى ابن مسعود من رجمع رجل صفرة فقال رائحة الأصنام. وفي مسند يعقوب بن شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد ومحاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال أخبرني من رأى في يد عبد الله خاتم من حديد وكان النخعي في يده خاتم من حديد. ويشهد لهذا ما رواه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث المطعم بن المقدام العجلي عن أبي سورة ابن أخي أبي أيوب عن عبد الله بن عمر قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بصنم من نحاس فضرب ظهره بظهر كفه ثم قال خاب وخسر من عبدك من دون الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ومعه ملك فتنحى الملك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه تنحى؟ فقال إنه وجد منك ريح نحاس وإنا لا نستطيع ريح النحاس. لكن أبو سورة قد ضعف. وكذلك جاءت آثار عن الصحابة في كراهة الوضوء من آنية النحاس والصفر لأجل ريحه. وقد ذكر أبو الحسن الزاغوني في الفتاوى الرحبيات أن النهي عن خاتم الحديد ونحوه لأجل الشرك، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علق عليه تميمة أو حديدة فقد أشرك بالله. قال ووجه أنه شرك أن النساء والجهال يتخذون الدملوج الحديد ليدفع به شر الجن ويتخذون الخاتم الحديد ليطرد عنهم الفزع،
يعني العين اصطلاح الناس، ولا يحط لك أي شيء بس تطير عين الناس.
وهذا يقتضي ذم التختم به، ولهذا قال الفقهاء في أهل الذمة إنهم يميزون في الحمام بخاتم الحديد في رقابهم، ثم هذه الكراهة كراهة تنزيه عند أكثر الأصحاب، وظاهر كلام ابن أبي موسى تحريمه على الرجال والنساء، وحكي عن أبي بكر بن عبد العزيز أن من صلى وفي يده خاتم حديد أو صفر أعاد الصلاة. وقال أحمد في رواية علي بن زكريا التمار وقد سئل عن رجل يلبس الخاتم الحديد فيصلي فيه قال لا، وقال في رواية أبي طالب وقد سئل عن رجل في يده خاتم من حديد أو صفر أو رصاص فقال الحديد كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرمى به فلا يصلى في الحديد والصفر. وفي كلام أحمد إماء إليه. قال في رواية إسحاق وقد قيل له تكره الخاتم من ذهب أو حديد قال إي والله والحديد يكره، فسوى بينه وبين الذهب في الكراهة ثم أفرده بكراهة زائدة. وظاهر الأحاديث السابقة يدل على ذلك والصحيح عدم التحريم، فإن الأحاديث فيه لا تخلو من عن مقال، وقد عارضها ما هو أثبت منها كالحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخاطب المرأة التي عرضت نفسها عليه التمس ولو خاتما من حديد. وروى النسائي من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه، وكان في يده خاتم ذهب وجبة حرير، فألقاهما ثم سلم عليه فرد عليه السلام وقال إنه كان في يدك جمرة من نار، قال فماذا أتختم؟ قال حلقة من حديد أو ورق أو صفر. وقد تقدم حديث معيقيد أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من حديد يلوى عليه بفضة، وكان الإمام أحمد احتج، ولكن الإمام أحمد احتج به على الكراهة لأنه ذكر أنه رماه كذلك.
أن الحديد الصواب أنه مكروه، هذا أقل أحواله، لأن الأحاديث فيه كثيرة يعضد بعضها بعضا، والمشهور عن الصحابة كراهتهم لذلك. لو لم يثبت فيه حديث مرفوع فكراهة الصحابة كافية لنا، لكن هذه الكراهة ترتفع إذا كان الحديد مشوبا بفضة فلا كراهة فيه، لأن الحديث ورد في جوازه. نعم. حلية أهل النار يسلسلون بالأحاديث بالحديد.
نعم. حكم خاتم العقيق. وأما خاتم العقيق فقال بعض أصحابنا يستحب مع قولهم إن خاتم الفضة مباح ليس بمستحب، ولعلهم استندوا إلى الأحاديث المروية في الأمر به، والأمر أقل درجاته الاستحباب، وظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك، وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية مهنة. وقد سأله ما السنة يعني في التختم، قال لم تكن خواتيم القوم إلا فضة، ونحن نذكر أحاديث التختم بالعقيق ونبين حالها. روى حسين بن إبراهيم البابي عن حميد عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تختموا بالعقيق واليمين أحق بالزينة.
الصواب كما قال ابن القيم لا يثبت في العقيق حديث.
قال ابن الجوزي واليمين لفضلها لا تحتاج إلى زينة الخاتم. حسين البابي هذا مجهول، وليس هذا عند أحد من أصحاب قتادة المعروفين، وقد ورد هذا الحديث عنه بلفظ آخر وهو تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر. وروي
الظاهر هذا كان بياع عقيق فحط الحديث هذا عشان الناس يشترون، تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر. مش علاقة العقيق بالفقر؟
يجلب الرزق يعني.
مش علاقة بجلب الرزق؟ هذا من عقائد الوثنيين نسأل الله السلام عليكم. نعم. وغيره.
وروى يعقوب بن الوليد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تختموا بالعقيق فإنه مبارك. ويعقوب هذا متروك. وروى أبو بكر بن شعيب عن مالك بن أنس عن الزهري عن عمرو بن الشريد عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تختم بالعقيق فلم يزل يرى خيرا. وهذا لا يثبت أيضا، وروي أيضا من حديث أبي سعيد المرفوع من تختم بالعقيق لم يقض الله له إلا بالذي هو خير. ومن رواية الزبير مرفوعة من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيرا. ومن رواية موسى بن جعفر عن أبيه عن جده عن آبائه عن علي مرفوعة من تختم بالعقيق قضى الله له بالحسنى.
ليش تختمون بالعقيق؟ عندهم رواية.
نعم. وكلها لا تثبت، والنسخة المروية عن موسى عن آبائه باطلة، وروى ابن منجويه
بل هي موضوعة. النسخة التي تروى عن موسى بن جعفر عن أبيه عن جده هذه نسخة موضوعة مكذوبة على آل البيت. نعم.
وروى ابن منجويه في كتابه الخواتيم بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه مرفوعة من تختم بالياقوت الأصفر منع الطاعون، وبإسناد أضعف من الأضعف من الأول عن ابن عباس مرفوعا في الزمرد بمثل ذلك، ولا يثبت شيء من ذلك.
لكن مع الأسف أهل الطاقة اليوم يريدون أن يثبتوا لكل شيء طاقة، يقول لك العقيق له الطاقة والزمرد له الطاقة وهذا كله له طاقة، كأنهم يريدون أن يحيوا عقيدة الوثنيين باسم جديد. نعم.
وقد ذكر بعض الأطباء في خواص الأحجار أن من تختم بالياقوت أو تقلد به في بلد وقع فيه الطاعون منع منه بقدرة الله تعالى. فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه،
هذا لو ثبت قول الأطباء لو ثبت فإنه لا يجوز الاعتماد عليه، لأنه لا يجوز الاعتماد على أقوال الأطباء مجردا حتى يتبين لنا العلاقة بين السبب وبين المسبب. يعني مثلا لو جاء الأطباء وقال لنا أكلوا التراب هاي تمنعكم من كذا وكذا، لا أكلوا التراب حتى يتبين ما العلاقة بين التراب وبين المرض، إيش العلاقة بين الطاعون وبين العقيق، فأقوالهم ليست حجة على الإطلاق. هذا إذا اتفقوا، فكيف إذا اختلفوا؟
فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه فضة فصه حبشية فهو حديث صحيح رواه مسلم من حديث أنس، لكن قد قيل يمكن أن يكون من عادة الحبشة اتخاذ فص الخاتم من جوهره أعني الخاتم فيكون فصه حبشية وهو منه. ولهذا صح أيضا أن خاتمه صلى الله عليه وسلم كان فصه منه. وفي رواية عن أنس فاتخذ حلقة فضة. وإن صح أنهم كانوا يعنون بالحبشي العقيق فقد يكون له خاتمان، أحدهما فصه عقيق والآخر فصه فضة منه، لكن لم يروى عنه أنه لبس خاتما كله عقيق. قال العقيلي لا يصح في التختم بالعقيق عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
الحمد لله ريحنا. نعم. العقيق حجر لونه مائل إلى البني الغامج والفاتح، معروف من الأحجار الكريمة التي تباع في الأسواق ويضعونها في نقش الخواتيم.
فصل في فص الخاتم. وفص الخاتم تارة يكون منه وتارة من غيره، فإن كان منه وكان الخاتم فضة فهو مباح كما تقدم. فإن أنسا روي أن روى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فصه منه، أخرجه البخاري وأبو داود. وروى الخطيب في تاريخه من طريق أبي بكر الشافعي قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي داود الأنباري قال حدثنا يوسف بن يعقوب الخوارزمي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن عاصم عن أنس قال حدثني ابناي عني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يجعل فص الخاتم مما سواه. ورواه من حديث ولي، وساق فيه من طريق إسحاق بن الحسن ومحمد بن إسماعيل الصائغي واللفظ له كلاهما عن عفان عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحول قال حدثني حميد عن أنس أن عمر نهى أن يجعل في الخاتم فص من غيره، قال عاصم: فلما أخبرني كان في يدي فص فقطعته أو فقلعته. وقيل لحميد: فإن عاصما حدث عنك بكذا وكذا، فلم يعرف الذي قال. ورواه أيضا عن الحسن بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن عبد الله الشيباني قال حدثنا محمد بن جعفر بن ملاس قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال حدثني عفان عن حماد عن علي بن زيد عن أنس قال حدثني ابني عني أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يجعل فص الخاتم من غيره، أن يجعل فص الخاتم من غيره، وقال كذب. رواه هذا عن عفان عن حماد عن علي بن زيد لا عن عاصم، فالله أعلم. وإن كان من غيره فإن كان من ذهب وكان يسيرا ففي إباحته قولان معروفان لمن حرم خاتم الذهب الخالص، أحدهما التحريم أيضا، وقد نص أحمد على منع مسمار الذهب في خاتم الفضة في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث، وهو اختيار القاضي وأبي الخطاب ومذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير. هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وعن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح شيء من الذهب ولا خربصيصة. رواه أحمد في المسند.
لا يجوز استخدام الذهب ولو مووها، لا يجوز استخدام الذهب ولو مطليا أيا كان. نعم.
وروي أيضا من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلى أو حلى بخربصيصة من ذهب كوي يوم القيامة. واحتج به أحمد في رواية الأثرم: والخربصيصة قال ثعلب هي بقدر عين الجراد. والقول الثاني الإباحة، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز وأبي البركات بن تيمية وحفيده أبي العباس، وهو ظاهر كلام أحمد في العلم وقول أبي حنيفة ومالك لحديث معاوية أن النبي.
ظاهر كلام أحمد في العلم، يعني الخط اليسير، علم الخط.
وهو ظاهر كلام أحمد في العلم وقول أبي حنيفة ومالك لحديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي واحتج به أحمد، وفسر قوله إلا مقطعا باليسير، وهذا أصح من الأحاديث المصرحة بتحريم اليسير من الذهب، فإن شهرا لا يحتج به. وعبد الرحمن ابن غن ليس بصحابي. وأما عموم تحريم الذهب فيخصه هذا كما خص عموم تحريم الحرير بنص آخر فاستويا. وإن كان الفص جوهرة ونحوها من اليواقيت واللآلي، فذكر بعض أصحابنا أنه مباح للرجال والنساء وجعلوه محل وفاق مع أصحاب الشافعي وغيرهم، فإن النهي إنما هو خاص بخاتم الذهب فلا يتعدى إلى غيره، كما أن التحريم لما ثبت في الحرير لم يتعدى إلى ما هو أعلى قيمة منه من غير جنسه. وقد ورد في حديث الروية من طريق المنصور عن أبيه عن جده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تختموا بالياقوت فإنه ينفي الفقر. وهو حديث باطن رواه محمد بن عبد الله الشيباني وهو كذاب بإسناد مظلم إلى المنصور هكذا وكذا رواه عبد الصمد. فأما ما رواه حرب في مسائله قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا عبد الملك ابن محمد قال حدثنا عبد الملك ابن معقل ابن منبه عن وهب بن منبه قال: لما تنبأ الأسود العنسي وكان اسمه عيطة وامرأته المرزبانة سار إليه فيروز بن الديلمي وولد ابن باذان في جماعة في قومهم فقتلوه وبعثوا برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم بالبركة وكان على بعضهم منطقة فيها الياقوت واللؤلؤ والزبرجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست من لباسنا ثم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم منطقة من أدم فقال له اعتجز بهذه
المنطقة مثل محزمة حزام يعني منطقة في عرف العرب الحزام تعرفون الحزام حزام البنطلون لكن كانوا يحتجرون ويعتجزون نعم
فأهل ذلك البيت يسمون آل ذي معجز معجر
يعتجر به
والمنطقة عندهم اليوم بصنعاء اليمن في صنعاء اليمن فهو مرسل وإن ثبت حمل وإن ثبت
موجود بصنعاء اليمن إلى اليوم هم يلبسون المنطقة صح ولا لا
وإن ثبت حمل على أنه كره لهم كثرة ذلك فإنه سرف وخيلاء فروى وكيع بإسناد عن موسى بن طلحة قال كان في خاتم طلحة ياقوتة حمراء فنزعها واتخذ جزعه فصل في نقش الخاتم فأما النقش عليه فإن نقش ذكرا أو قرآنا فهو مكروه ذكره القاضي وغيره وقد ذكر المروذي وغيره في كتاب الورع قال سألت أبا عبد الله عن الستر يكتب عليه القرآن فكره ذلك وقال لا يكتب القرآن على شيء منصوب لا ستر ولا غيره لا
ستور الدرايش يكتبون عليه آيات وحديث أو يعلقون لوحات عليه آيات وحديث فالإمام أحمد مشهور عنه الكراهة بل كل السلف يكرهونه نعم
لكن ذكر ابن تميم لا بأس بكتابته لا بأس بكتابة الذكر على الستر ونحوه
هذا إذا ثبت فإنه يحمل على أن يكون الذكر مناسبا للمقام مثل إنسان يكتب عند باب الخلاء قبل الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا إذا ثبت هذه الرواية يحمل على هذا مثلا يكتب في صدر المسجد مجلس دعاء كفارة المجلس مثلا أو يكتب شيء يقول لازم الاستغفار مثلا أو في الطوابير يكتبون دقائق الانتظار أشغل بالاستغفار مثلا فيحمل على هذا نعم
ومعلوم أن المنصوب أصون من الخاتم لأنه أبعد عن أن تناله الأيدي أو يلمسه المحدث أو يحمله في الخلاء ونحو ذلك فيفيد ذلك كراهة كتابته على الخاتم بطريق الأولى قال القاضي وقد قال أحمد وإسحاق بن منصور لا يكتب فيه ذكر الله وقال إسحاق بن راهوي لا يدخل الخلاء فيه وذكر عبد الرزاق في كتابه عن ابن عيينة
عن عبد الكريم
عن ابن عيينة عن عبد الكريم قال سألت سعيد بن جبير عن الخاتم يكتب فيه ذكر الله تعالى فكرهه ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق نقش فيه محمد رسول الله وقال للناس إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه قال الترمذي معنى قوله لا تنقش عليه نهى أن ينقش أحد على خاتمه محمد رسول الله وقد جاء مصرحا بذلك في رواية حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله وقال الناس إني اتخذت خاتما ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشي خرجاه في الصحيحين وروى أبو عبد الرحمن المقري عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكتب في الخاتم بالعربية قال الدارقطني رواه هشيم وغيره عن حميد عن الحسن مرسلا وهو الصواب وروى الإمام أحمد والنسائي من حديث العوام عن الأزهر بن راشد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيء بنار المشركين ولا تنقش في خواتيمكم عربية. وقد فسر الحسن البصري فيما رواه أبو يعلى الموصلي هذا الحديث والنسائي أيضا مما أظن، فقال أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربية محمد رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وأما قوله لا تستضيئوا بنار أهل الشرك يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم. قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. وقد قيل في قوله لا تنقشوا عربيا أي بخط عربي لئلا يشابه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الاستضاءة بنار المشركين أن المراد التباعد من مجاورتهم ووجوب الهجرة عنهم كما ووجوب الهجرة عنهم كما في الحديث الآخر لا تراهما. ونقل ثعلب عن ابن الأعرابي موافقة الحسن في التفسير الاستضاءة بالنار. وعلى هذا نقش النبي صلى الله عليه وسلم على خاتمه لحاجته إلى ختم الكتب إلى الملوك به، ونهى غيره عن النقش لعدم حاجته إلى ذلك. وعلى هذا فقد يقال يباح النقش على الخواتيم للملوك وذوي السلطان لحاجتهم إلى ختم كتبهم وإنفاذها إلى البلدان دون غيرهم. ولربما كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان محمولا على هذا النوع من الخواتيم إن ثبت النهي. ويدل على هذا أن الخلفاء ما زالوا ينقشون على خواتمهم لهذه المصلحة. وقد روى ابن عدي من حديث أبي عوانة قال حدثني بشر بن حرب أبو عمرو الندبي قال قلت لابن عمر أنقش على خاتمي آية من كتاب الله، قال لا يصلح ذلك. فنقشت بشر بن حرب،
يعني كتب اسمه.
وبشر بن حرب ضعفه أحمد ويحيى وعلي والأكثرون. وقد
لا يقولون ها الله ليس بقصة، لا الله ها بمعنى تنبيه، يعني لا انتبه احذر الله عز وجل. نعم.
وقد يقال اختلاف كلام أحمد في كراهة دخول
علي المقصود به من المدينة. نعم، يعني يحيى أحمد ويحيى وعلي كلهم قالوا بالتضعيف بشر بن حرب.
وقد يقال اختلاف كلام أحمد في كراهة دخول الخلاء بالخاتم الذي عليه الذكر يقتضي عدم كراهة لبسه مطلقا، إذ لو لبسه مكروها بكل حال.
لم يكن معنى
للتردد في كراهة استصحابه في الخلاء خاصة، إلا أن يقال الكراهة في الخلاء تتزايد، أو يقال عدم كراهة اللبس لا ينفي كراهة الكتابة ابتداء. لكن أحمد قد أشار إلى كراهة لبس ما تكره الكتابة عليه. قال المروذي في كتاب له قلت لأبي عبد الله قد سألوني أن أشتري لهم ثوبا عليه كتاب، فقال قل لهم إن أردتم أن أشتريه ويقلع الكتاب. قلت فإنهم إنما يريدون الكتاب، قال لا تشتري. وذكره المروذي عن أبي عبد الله عن أزهر عن ابن عون قال كان محمد يكره أن يشتري بهذه الدنانير المحدثة والدراهم.
اليوم الناس يشترون فنايل حق عيالهم مكتوب عليها أشياء قبيح، ومجرد الكتابة كره الإمام أحمد أن يشترى الثوب المكتوب عليه.
عن ابن عون قال كان محمد يكره أن يشتري بهذه الدنانير المحدثة والدراهم التي عليها اسم الله تعالى.
مقصود محمد هو محمد بن سيرين سيد من سادات التابعين. نعم.
وقد روي عن كثير من السلف أنهم نقشوا على خواتيمهم الأذكار، وروي عن إبراهيم النخعي أنه رخص فيما دون الآية في نقش الخواتيم. روى أبو علي الصواف في فوائده فيما يغلب على ظني، ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يكتب في الخاتم آية تامة إلا بعضها. وروينا من طريق ابن أبي الدنيا في
مثل بعضها، مثل لو أن الإنسان كتب العزة لله، لله العزة مثلا، فهذا بعض الآية وليس كل الآية.
وروينا من طريق ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات قال حدثنا زكريا بن عبد الله التميمي عن عبد الله بن بكر السهمي عن شيخ يكنى أبا الحسن الكوفي عن أبيه قال رأيت عيسى بن مريم عليه السلام في النوم فقلت يا روح الله وكلمته إني أريد أن أنقش على خاتمي شيئا فمرني بشيء أنقشه. فقال اكتب عليه لا إله إلا الله الملك الحق المبين فإنها تذهب الهم والحزن. قال فكان هذا نقش خاتم الحسن.
على كل حال يعني فعل الحسن ليس بحجة، نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل في لقاء آخر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.